بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي،
يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، محمد إسماعيل، جمال حماد،
وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن،
الإعداد الإذاعي
مأمون النجار،
الإخراج
محمد مشعل.
توقفنا أمس يا أبي عندما كان الإمام يشرح المسألة 14 من مسائل الآية 85 بعد 100 من سورة البقرة، وكان يفسر فيها ما تدل عليه الآية.
فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟
قال الإمام إن الآية دلت على أن الله سبحانه مريد بإرادة قديمة أزلية زائدة على الذات، كما أنه عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحياة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام. وهذه كلها معان وجودية أزلية زائدة على الذات. ثم رد الإمام على أقوال الزائغين والمبطلين إلى أن خلص إلى القول: فكيف يتصور أن يكون المخلوق أكمل من الخالق والخالق أنقص منه؟ والبديهة تقضي برده وإبطاله.
فتح الله عليك يا بني، نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وقد وصف الله تعالى نفسه جل جلاله وتقدست أسماؤه بأنه مريد، فقال تعالى: فعال لما يريد. وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: يريد الله أن يخفف عنكم. سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثم إن هذا العالم على غاية من الحكمة والإتقان والانتظام والإحكام، وهو مع ذلك جائز وجوده وجائز عدمه، فالذي خصصه بالوجود يجب أن يكون مريدا له، قادرا عليه، عالما به. فإن لم يكن عالما قادرا لا يصح منه صدور شيء، ومن لم يكن عالما وإن كان قادرا لم يكن ما صدر منه على نظام الحكمة والإتقان، ومن لم يكن مريدا لم يكن تخصيص بعض الجائزات بأحوال وأوقات دون البعض بأولى من العكس، إذ نسبتها إليه نسبة واحدة. قالوا: وإذ ثبت كونه قادرا مريدا وجب أن يكون حيا، إذ الحياة شرط هذه الصفات، ويلزم من كونه حيا أن يكون سميعا بصيرا متكلما. فإن لم تثبت له هذه الصفات فإنه لا محالة متصف بأضدادها كالعمى والطرش والخرس على ما عرف في الشاهد. والبارئ سبحانه وتعالى يتقدس عن أن يتصف بما يوجب في ذاته نقصا. المسألة 15 يا إخواني قوله تعالى: ولتكملوا العدة، فيه تأويلان: أحدهما إكمال عدة الأداء لمن أفطر في سفره أو مرضه، الثاني عدة الهلال سواء كانت 29 أو 30. قال جابر بن عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشهر يكون 29. وفي هذا رد لتأويل من تأول قوله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، أنهما لا ينقصان عن 30 يوما. أخرجه أبو داود، وتأوله جمهور العلماء على معنى أنهما لا ينقصان في الأجر وتكفير الخطايا، سواء كان من 29 أو 30. المسألة 16: ولا اعتبار برؤية هلال شوال يوم 30 من رمضان نهارا، بل هو لليلة التي تأتي، هذا هو الصحيح. وقد اختلف الرواة عن عمر في هذه المسألة، فروى الدارقطني عن شقيق قال:
جاءنا كتاب عمر وقال فيه: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه أمس.
وقال سفيان والثوري وأبو يوسف:
إن رؤي بعد الزوال فهو لليلة التي تأتي، وإن رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية.
وروي مثل ذلك عن عمر، ذكره عبد الرزاق عن الثوري، عن مغيرة عن شباك، عن إبراهيم قال:
كتب عمر إلى عتبة بن فرقد: إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام 30 فأفطروا، وإذا رأيتموه بعدما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا.
وروي عن علي مثله، ولا يصح في هذه المسألة شيء من جهة الإسناد على علي. وروي عن سليمان بن ربيعة مثل قول الثوري، وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب، وبه كان يفتي بقرطبة، واختلف عن عمر بن عبد العزيز في هذه المسألة. قال أبو عمر:
والحديث عن عمر بمعنى ما ذهب إليه مالك والشافعي وأبو حنيفة متصل، والحديث الذي روي عنه بمذهب الثوري منقطع، والمصير إلى المتصل أولى.
وقد احتج من ذهب مذهب الثوري بأن قال:
حديث الأعمش مجمل لم يخص فيه قبل الزوال ولا بعده، وحديث إبراهيم مفسر، فهو أولى أن يقال به.
قد روي مرفوعا، معنى ما روي عن عمر متصلا موقوفا. روته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما صبح 30 يوما، فرأى هلال شوال نهارا فلم يفطر حتى أمسى. أخرجه الدارقطني من حديث الواقدي وقال:
قال الواقدي: حدثنا معاذ بن محمد الأنصاري قال: سألت الزهري عن هلال شوال إذا رؤي باكرا، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن رؤي هلال شوال بعد أن طلع الفجر إلى العصر أو إلى أن تغرب الشمس فهو من الليلة التي تجيء. قال أبو عبد الله: هذا مجمع عليه.
المسألة 17: روى الدارقطني عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهما رأيا الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم. هذا إسناد حسن ثابت.
قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه لا تصلى صلاة العيد في غير يوم العيد ولا في يوم العيد بعد الزوال. وحكي عن أبي حنيفة. واختلف قول الشافعي في هذه المسألة، فمرة قال بقول مالك، واختاره المزني وقال:
إذا لم يجز أن تصلى في يوم العيد بعد الزوال فاليوم الثاني أبعد من وقتها وأحرى ألا تصلى فيه.
وعن الشافعي رواية أخرى أنها تصلى في اليوم الثاني ضحا. وقال البويطي:
لا تصلى إلا أن يثبت في ذلك حديث.
وقال أبو عمر:
لو قضيت صلاة العيد بعد خروج وقتها لأشبهت الفرائض، وقد أجمعوا في سائر السنن أنها لا تقضى، فهذه مثلها.
وقال الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل: يخرجون من الغد. وقاله أبو يوسف. وقال الحسن بن صالح بن حي: لا يخرجون في الفطر ويخرجون في الأضحى. قال أبو يوسف: وأما في الأضحى فيصليها بهم في اليوم الثالث. قال أبو عمر: لأن الأضحى أيام عيد وهي صلاة عيد، وليس الفطر يوم عيد إلا يوم واحد، فإذا لم تصل فيه لم تقضى في غيره، لأنها ليست بفريضة فتقضى. وقال الليث بن سعد: يخرجون في الفطر والأضحى من الغد. والقول بالخروج إن شاء الله أصح للسنة الثابتة في ذلك، ولا يمتنع أن يستثني الشارع من السنن ما شاء فيأمر بقضائه بعد خروج وقته. وقد روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. قال الترمذي:
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك، وروي عن عمر أنه فعله.
وقال علماؤنا:
من ضاق عليه الوقت وصلى الصبح وترك ركعتي الفجر فإنه يصليهما بعد طلوع الشمس إن شاء.
وقيل: لا يصليهما حينئذ. ثم إذا قلنا يصليهما، فهل ما يفعله قضاء أو ركعتان ينوب له ثوابهما عن ثواب ركعتي الفجر؟ قال الشيخ أبو بكر:
وهذا الجاري على أصل المذهب، وذكر القضاء تجوز.
ولا يبعد أن يكون حكم صلاة الفطر في اليوم الثاني على هذا الأصل، لا سيما مع كونها مرة واحدة في السنة مع ما ثبت من السنة. روى النسائي عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له أن قوما رأوا الهلال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد من الغد. وفي رواية: ويخرجوا لمصلاهم من الغد. المسألة الثامنة عشرة: قرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو في بعض ما روي عن والحسن وقتادة والأعرج: ولتكملوا العدة بالتشديد، والباقون بالتخفيف. واختار الكسائي التخفيف كقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. قال النحاس:
وهما لغتان بمعنى واحد، كما قال عز وجل: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
بعد أن عرض أقوال العلماء في قضاء صلاة العيد أن القول بقضائها جائز، رغم أن بعضهم قال إنها ليست بفريضة فتقضى، فهل ما فهمته صحيح يا أبي؟
نعم هو صحيح يا ولدي. ففي حديث لأبي عمير بن أنس قال: حدثتني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أغمي علينا هلال شوال وأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال أمس، فأمرهم رسول الله أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. وفي هذا الحديث حجة للقائلين بأن الجماعة إذا فاتتها صلاة العيد بسبب عذر من الأعذار أنها تخرج من الغد فتصلي العيد.
لا حرمني الله من علمك وفضلك يا أبي، ودمت لي معلما وهاديا ومرشدا.
هداك الله وسدد خطاك يا ولدي، وغدا إن شاء الله نلتقي مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.
ويتجدد اللقاء مع
الجامع لأحكام القرآن.
يعيش في رحابه معكم
مأمون النجار
ومحمد مشعل.
إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
عن عثمان بن عفان رضي الله